العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في التنبيه الرابع والأخير من تنبيهات هذا المبحث الثاني. وقد تقدم أن المشهور التزم بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هو التساقط. القاعدة هو التساقط. المصنف ذكر بيانا آخر، بيّن القاعدة الأولية بطريق آخر، وانتهى المصنف إلى أن القاعدة الأولية في المتعارضين هي تقديم محتمل أقوائية الملاك على تقدير وجود الملاك في أحد المتعارضين، تقديم على الآخر، تقديم محتمل أقوائية الملاك على الآخر، وإلا إذا لم يكن هناك ما يحتمل أقوائيته من حيث الملاك فالمصنف التزم بالحجية المشروطة. قال حجية كل واحد من الخبرين مشروطا بكذب الآخر. هذا اللي انتهى إلى المصنف. والمدرك في ذلك، المستند لذلك، هو أن عليكم السلام ورحمة الله، المدرك لذلك هو التمسك بالإطلاق، التمسك بإطلاق دليل الحجية. قال إحنا نتمسك بإطلاق دليل الحجية. أي إطلاق نتمسك به؟ الإطلاق الأفرادي. نتمسك بالإطلاق الأفرادي لدليل الحجية حتى نثبت حجية كل من المتعارضين، لكن لأجل المعارضة، لأجل التعارض، نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. الخبر الأول حجة بشرط كذب الآخر، في حال كذب الآخر لا مطلقا. الخبر الثاني أيضا كذلك. زين، من الواضح أن هذا البيان يتوقف على وجود دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه. هذا الجديد اللي راح نضيفه اليوم، هذا الكلام اللي كنا نذكره، وأننا نثبت الحجية المشروطة لكل من الدليلين، هذا يتوقف على وجود دليل لفظي لدليل الحجية. دليل الحجية لابد أن يكون دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه حتى نتمسك بالإطلاق الأفرادي ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. زين، السؤال اللي نطرحه في هذا التنبيه هو هل فعلاً هناك دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه أو لا؟ المصنف يقول في مقام الجواب: هذا الكلام في الحقيقة هو مجرد افتراض لا واقع له. يعني إحنا هاي كنظرية ثبوتية هذا الكلام تام وما نرفع اليد عنه، كبرويا هذا الكلام تام، لكن في مقام الإثبات وفي مقام النظر إلى أدلة الحجية خارجين، بالواقع إحنا ليس بأيدينا دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه. شوية خلينا نلتفت إخواني، ما عندنا دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه حتى نثبت الحجية المشروطة. حتى نثبت الحجية المشروطة نحتاج إلى دليل لفظي نتمسك بإطلاقه. خارجاً فعلاً أدلة الحجية، أدلة حجية الأمارات، سواء كانت أدلة حجية الظهور أو حجية السند، هل هي أدلة لفظية يمكن التمسك بإطلاقها؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على الحجية بين ما يكون دليلاً لبياً وبين ما يكون دليلا لفظيا لا يمكن التمسك بإطلاقه. لذلك احنا عبارتنا كنا نقول دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه. الدليل الدال على الحجية إما أن يكون دليلا لبيا كما في سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة ومن الواضح أن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة لا يمكن التمسك بإطلاقها، ما لها إطلاق حتى نتمسك بإطلاقها، أصلاً لا لسانة للسيرة. لذلك دائماً نقول السيرة دليل لبي ليس دليلاً لفظياً، فما يمكن أن نتمسك بإطلاقه، ما يمكن التمسك بإطلاقه. فشنو نقول؟ إحنا شوفوا أخواني، في صورة معارضة الدليل، في صورة معارضة الدليل اللي يريد نثبت الحجية إليه، مثلاً خبر الثقة، في صورة معارضة الدليل اللي يريد نثبت الحجية إليه، هذا لا جزم لنا بانعقاد السيرة على العمل بمثل هكذا خبر. أولاً احنا ما عندنا سيرة قائمة على العمل بالخبرين المتعارضين مشروطاً بكذب الآخر. يعني لا جزم لنا بانعقاد سيرة على إثبات الحجية المشروطة. عندنا سيرة على العمل خبر الثقة، صحيح سيرة عقلائية، سيرة متشرعية، تم الدليل على حجية خبر الثقة في الجملة. أما حجية مشروطة بكذب الآخر ما عندنا سيرة قائمة على ذلك. زين، هذا بالنسبة إلى الأدلة اللبية، الجواب واضح، نقول ما عندنا سيرة، لا جزم لنا بانعقاد السيرة. أما الأدلة اللفظية، ليش الأدلة اللفظية لما لا تنفع؟ مو عندنا أدلة لفظية دلت على حجية خبر الثقة؟ مثلا تم كما تقدم مثلا مفهوم آية النبأ، مثلا مفهوم آية النبأ هذا دليل لفظي يدل على حجية خبر الثقة. يقول المصنف صحيح هاي أدلة لفظية، لكن مع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاقها حتى نثبت الحجية المشروطة. ليش؟ لأن هاي الأدلة اللفظية بين ما لم يصرح بكبرى حجية خبر الثقة، هاي الأدلة اللفظية بعضها لم يصرح بالكبرى، ما عندنا مثلا في بعض الأدلة ما عندنا تصريح بكبرى حجية خبر الثقة، كما في هاي رواية العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديا. هذا الخبر ما ذكر أن خبر الثقة حجة، وإنما شنو، شوفوا أخواني، وإنما ذكر الصغرى، قال العمري ثقة وطول الكبرى، هذا اللي نسميه بالمنطق القياس المضمر اللي يطوي إحدى مقدمتيه، ما يبين، هو طول الكبرى، اعتمد على وضوح الكبرى، قال العمري وابنه ثقتان، ما قال وخبر الثقة حجة، إذن خذ خبر العمري وابنه، ما قال هيك، قال العمري وابنه ثقتان، فذكر شنو، ذكر الصغرى وأضمر الكبرى. ليش أضمر الكبرى؟ جاوبوني، ليش أضمر الكبرى؟ اعتمادا على وضوحها وارتكازها في أذهان العقلاء، ارتكاز الكبرى في أذهان العقلاء، فرجعت القضية إلى شنو أخواني، رجعت القضية إلى الارتكاز وإلى العقلاء وإلى بناء العقلاء. فهذا الدليل وإن كان دليلا لفظيا، لكن بإضمار للكبرى هو أحال إلى الارتكاز، فرجعت القضية بالأخير إلى الارتكاز والسيرة وبناء العقلاء. وقد قلنا أنه لا انعقاد ولا جزم بانعقاد سيرة قائمة على العمل بخبر الثقة في ظرف المعارضة بنحو تثبت الحجية المشروطة. هذا نحو من الأدلة اللفظية، قلنا الأدلة اللفظية بين ما لو لم يصرح بالكبرى كما في هذا العمري وابنه ثقتان، وبين ما صرح بالكبرى كما في مفهوم آية النبأ. الآية النبأ مفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني شنو؟ يعني إن جاءكم غير الفاسق العادل بنبأ فلا تتبينوا، لا تتبينوا يعني حجة رتبوا الأثر عليه. هاي كبرى، لكن من الواضح أن هذه الكبرى هي مسوقة بلسان إمضاء ما عليه بناء العقلاء، هي مسوقة لإمضاء بناء العقلاء، يعني نفس سياقها إحنا نفهم من ذلك. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا لم يجئ فاسق بأن جاء العادل فلا تتبينوا. هاي كأنما تحيل القضية إلى مرتكزات العقلاء، هي تمضي ما عليه بناء العقلاء، فلا بد أن يتحدد مفاد الآية بحدود بناء العقلاء وسيرة العقلاء. شلون كنا نقول بالاستصحاب؟ الاستصحاب علل، هاي الروايات عللت لأنك على يقين، كأنما هذا التعليل يشير إلى قضية مركوزة فالدليل يتحدد بحدود الارتكاز، فنفس الكلام نقوله في هاي القضية. فإذا هاي الرواية ليست، عفوا، مفهوم الآية ليس مطلقا، ما يمكن التمسك بإطلاقه لينتج هذا الإطلاق الحجية المشروطة، وإنما هي تحيل القضية إلى مرتكزات العقلاء، وبالتالي رجعت بالأخير كل الأدلة إلى مرتكزات العقلاء. وقلنا مرارا أن لا جزم بانعقاد سيرة من العقلاء على الأخذ بالخبر في صورة المعارضة بالنحو الذي ذكره المصنف. فإذن هذا الذي ذكر المصنف سابقا في بيان القاعدة الأولية، هذا كلام تام ثبوتا، كلام تام ثبوتا، لكن في الحقيقة هو مجرد افتراض ليس له واقع بلحاظ النظر إلى أدلة الحجية، سواء كانت أدلة حجية السند أو أدلة حجية الظهور. والمصنف يقول بناء على ذلك راح تتغير عندنا بعض النتائج المتقدمة اللي انتهينا لها. مثلا من النتائج راح يذكر نتيجتين، من النتائج هو التزامنا سابقا، هذا اللي بيناه الآن، التزامنا سابقا بأن مقتضى القاعدة الأولية هو الحجية المشروطة. تبين لا، أن الحجية المشروطة لا دليل عليها، واللي على أساسها كنا ننفي احتمال الثالث، قلنا إثباتنا لفكرة الحجية المشروطة بعد علمنا بتحقق أحد الشرطين على الأقل، هذا يعني شنو؟ يعني نفي احتمال الثالث. هذا الالتزام كما ذكرنا يتوقف على وجود إطلاق لدليل الحجية وتبين عدم وجوده، هكذا إطلاق. هاي النتيجة الأولى اللي نغيرها عما انتهينا إليه سابقا. خلينا نقرأ هذا ونجي إلى النتيجة الثانية. قال الرابع، هاي من المطالب اللطيفة الدقيقة من المصنف، وكان ينبغي المصنف شوية أن يبينها بنحو أكثر ما بينها. يعني الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا، وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة. هيك كنا نفترض، ولذلك كنا نقول في صورة التعارض نتمسك بالإطلاق الأحوال الأفرادي ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوال. يعني شنو؟ يعني كان عندنا دليل لفظي نتمسك بإطلاقه. الآن يقول إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، إثباتا ما ينطبق على الواقع من الناحية الإثباتية، هذا ليس تاما، لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع، هذا اللبي. والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية مثل ما بينا الآن، فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها. هاي الأدلة اللبية اللي ذكرت الكبرى، فما بالك بالتي لم تذكر الكبرى. فبالنتيجة ترجع كل الأدلة إلى مرتكزات العقلاء، وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الأولى ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث اللي الإشكال قال شنو الفائدة بعد أن لم نعلم الكاذب من الصادق؟ إجا الجواب قال نستفيد من ذلك نفي الثالث، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي هو إطلاق، مو بس دليل لفظي، دليل لفظي وإلى إطلاق يمكن التمسك به يشمل المتعارضين بحد ذاته. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا أساسا، فلا يمكن أن نثبت بها حجتين مشروطتين على النحو المذكور. هاي النتيجة الأولى اللي لابد أن نغيرها. النتيجة الثانية هو أنه تقدم في الحالة الرابعة من التنبيه الأول، مو قلنا بالتنبيه الأول، هاي مسألة هل أن الدليل الذي يعالج التعارض في ضوء دليل واحد أو متعدد. ذكرنا ست صور في الصورة الأولى والثانية دليل واحد، في الصور الأربعة الباقية الدليل متعدد. خلينا نرجع للصورة الرابعة. في الصورة الرابعة إذا تعارض دليلان، ظني السند قطعي الدلالة، ظني السند قطعي الدلالة مع دليل آخر بالعكس، ظني الدلالة قطعي السند، إيش كنا نقول في مقام النظر إلى الدليل واحدا أو متعددا؟ إيش قلنا؟ قلنا نعزل من الدليل الأول الدلالة القطعية، ونعزل من الدليل الثاني السند القطعي، ويقع التعارض بين شنو شنو؟ يقع التعارض بين السند الظني في الأول وبين الدلالة الظنية في الثاني. مو هيك قلنا؟ قلنا عندنا ظني السند قطعي الدلالة، هاي قطعي الدلالة وخرها، بالثاني قطعي السند ظني الدلالة، هاي قطعي السند أيضا وخرها، فيصير عندنا السند الظني في الأول أو بالعكس السند الدلالة الظنية في الأول والسند الظني في الثانية. هاي الحالة الرابعة، ليش نشتبه؟ الحالة الرابعة بالتنبيه الأول قال إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا فنأخذ هذا السند الظني في الأول، والآخر بالعكس ظني السند قطعي الدلالة، يعني بالعكس فيصير قطعي السند ظني الدلالة، فالسند الظني في الأول والدلالة الظنية في الثاني. الدلالة الظنية لشنو؟ لسند قطعي مو في الثاني. هذا المصنف يقول هناك، إيش قال المصنف هناك؟ قال أن التعارض هكذا يقع، فيصير عندنا يسري التعارض إلى دليل الحجية ودليل السند، فالدليل اللي يراد علاج التعارض في ضوءه هو شنو؟ هو دليل السند ودليل الظهور، دليل الدلالة، مو هيك دليل حجية السند ودليل حجية الظهور، هيك سابقا قال. هذا الآن المصنف يقول في ضوء ما تقدم لابد من رفع اليد عنه، بعد ما نلتزم بذلك. ليش؟ لأن هذا الكلام المتقدم، شوفوا إخواني، الكلام المتقدم مبني على صلاحية كل من الخبرين، كل من الدليلين للمعارضة، الأول صالح لمعارضة الثاني، الثاني صالح لمعارضة الأول، فحينئذ يجي هذا الكلام يقول نوخر قطعي السند، نوخر قطعي الدلالة، تبقى ظني السند مع ظني الدلالة. ولكن هذا الكلام ليس تاما. لا صلاحية للدليلين للمعارضة. الدليل ظني السند قطعي الدلالة، هذا ما به الصلاحية أن يعارض الدليل ظني الدلالة قطعي السند، طالما كان المعارض الآخر قطعي السند دليل حجية السند ودليل التعبد بالسند في الأول ما راح يشمل الأول. يعني إحنا مو عندنا ظني السند في قبال شنو؟ قطعي السند ظني الدلالة. نقول هذا الدليل الأول ما به الصلاحية أن يعارض الدليل الآخر الذي يكون قطعي السند. شنو قطعي السند؟ مثلا نص قرآني، عموم قرآني، من اللي عارضه؟ خبر واحد خاص، مو خاص حتى ما يصير يعني خبر واحد يعارض العام القرآني، الظهور القرآني يعارض معارضة مستقرة، ما يمكن الجمع العرفي. يقول دليل حجية السند ما به قابلية أن يشمل هذا الخبر. إحنا الكلام اللي كنا نقوله في الحالة الرابعة ووقوع التعارض بين السند الظني وبين الدلالة الظنية، إذا كان كل من الدليلين به الصلاحية للمعارضة، الآن لا نبطل نقول لا، هذا نرفع اليد عنه، نقول هذا الخبر خبر الثقة اللي سند ظني الدليل ما يشمله، فإذا ما يشمله بعد ما به الصلاحية أن يعارض الكتاب العزيز ولو كانت الدلالة في الكتاب العزيز ظنية. ليش؟ لما ذكرناها الآن، من أن دليل حجية السند دليل لفظي، ولا جزمة، شوفوا لا جزمة بشنو هاي المرة، لا جزمة بشمول دليل حجية السند لخبر يعارض دليلا آخر قطعي السند، يعارض ظهورا قطعي السند. ما عندنا هيجي عمل من العقلاء، العقلاء يعملون بخبر الثقة، أما لا يعملون بخبر الثقة مطلقا ولو كان خبر الثقة معارضا لظهور قطعي السند. يعني ما عندنا سيرة قائمة على العمل بخبر الثقة الذي يعارض العام القرآني، يعارض الظهور القرآني، لا نقول عام حتى نتوهم ذاك خاص، يعارض الظهور القرآني. على الأقل نشكك في قيام السيرة على ذلك، ويكفينا التشكيك، وحينئذ بعد لا يقع التعارض بين هذين الدليلين. إذن شنو النتيجة؟ النتيجة أننا نعمل بظهور القرآني ونطرح هذا الخبر. هذا الخبر لا دليل على حجيته، لا دليل على حجية سند هذا الخبر، الدليل ما يشمله، ما يتناوله، أكو قصور بالدليل. هاي النتيجة الثانية اللي لابد من رفع اليد عنها. قال الثانية: ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي قطعي السند مع الدليل اللفظي الظني السند، وين كنا نفترضه؟ وهو في الحالة الرابعة وعدم إمكان الجمع العرفي من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني. ليش؟ لأن الأول شنو كانت دلالته؟ ظنية، أحدهما ظني السند قطعي الدلالة. يقول من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني. بالعكس مو بالعكس، ما عمل تفتين، رجعوا للحالة الرابعة. شنو مالكم خلق اليوم؟ الحالة الرابعة ما تنبيه الأول. إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة، فالظنية وين؟ في جانب السند. فالمفروض يقول بالأول دليل حجية السند، بالثاني دليل حجية الظهور. هو قال بالعكس، من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول. ها مقصود من الأول والثاني اللي الآن ذكره، يعني اللي الآن ذكره قبل سطرين يعني، ولو هو نقل عكس الحالة الرابعة، في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا، دليل لفظي مع قطعي السند يعني الدلالة ظنية، بس هو قاعد يشير إلى الحالة الرابعة. ها هنا بالعكس، يعني في 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 السطر الأول هو ذكر بعكس الحالة الرابعة، بس هو يشير إلى الحالة الرابعة، يعني واضح هذا. زين، هو شنو اللي تقدم؟ يقول من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند، فدليل حجية السند يصير طرف للمعارضة. الآن نريد نقول لا، دليل حجية السند ما يصير طرف للمعارضة، يعني هذا الخبر ما به صلاحية للمعارضة. يقول فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيته لمعارضة الآخر، يعني قابلية كل من الدليلين لمعارضة الآخر. زين، يقول القابلية موجودة في الأول بس ما موجودة في الثاني. يقول مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند حجية خبر الواحد السيرة الواقع قصوره في نفسه، قصور خبر الثقة في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي، قطعي الصدور مثل النص القرآني قطعي الصدور ودلالته ظاهرة ظنية من الشارع، قطعي الصدور من الشارع لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض. هاي النتيجة أيضا لابد أن نغيرها. إذا لكم خلق، إحنا تقدم علينا سابقا، قدم علينا سابقا في بعض الأبحاث السابقة، تقدم علينا هاي مسألة تخصيص العام الكتابي بخبر الثقة، مو تخصيص العام الكتابي بخبر الثقة. هناك المصنف ذكر فد إشكال على ذلك، ذكر فد إشكال، قال استشكل هو في تقييد العام الكتابي أو تخصيصه بخبر الثقة. هذا في الأحكام العامة للجمع العرفي الحكم الرابع والأخير، الحكم الرابع والأخير، تعرفون الكتاب وأنا بخدمتكم. زين، بالحكم الرابع والأخير إيش قال؟ قال إحنا إذا كان عندنا خبر عام وخبر خاص نقدم الخاص على العام باعتبار هذا قرينة وذاك ذو القرينة، مو هيجي؟ قال لكن العام إذا كان قرآني، العام إذا كان قرآني هذا جانب قوة في جانب العام، كون صدوره قطعية هاي جانب قوة، والقرينة سندها ظني هذا جانب ضعف. فإحنا إذا كنا نقدم الخاص على العام في سائر الموارد مو معلوم أننا نقدم الخاص على العام في خصوص هذا المورد. هذا إشكال مصنف جاوبه سابقا، جاوبه إيش قال؟ قال لا، عندنا حكومة، حكومة، قال لأن العام إنما يكون حجة، أخذ في موضوع حجية العام عدم صدور القرينة، عدم صدور القرينة، والتعبد بدليل القرينة، التعبد بسند القرينة هذا يوجب رفع موضوع حجية العام القرآني. فيكون الخاص حتى في أمثال المقام، الخاص حتى في أمثال المقام مقدم على العام، الخاص خبر الواحد الخاص مقدم على العام القرآني حتى إذا قطعي الصدور. ليش؟ إن الشارع المقدس إنما يتعبدنا بالظهور ولو القرآني بشرط عدم صدور القرينة، مو؟ فيقول إذا الشارع المقدس تعبدنا بصدور القرينة بدليل الحجية هذا راح ينفي موضوع حجية العام القرآني، وبالتالي لا يكون العام حجة. وهذا مطلوبنا، هذا مقصودنا من التخصيص، أن لا يبقى العام على عمومه. فالمصنف شنو حل المشكلة؟ قال ما عندنا مشكلة. قال نعم أكو مشكلة، أكو استشكال بملاك آخر سوف يأتي، سوف يأتي. أقول لعل ذاك اللي سوف يأتي مقصود هذا، مقصود هذا. ممكن نطبق نفس هذا الكلام اللي رفع اليد بالإحاضة عن نتيجتين، هاي تكون نتيجة ثالثة أو تطبيق للنتيجة الثانية. شن نقول؟ نقول أن الشارع المقدس صحيح جعل الحجية لخبر الثقة، جعل الحجية لمظنون السند، لكن شنو الدليل على الحجية؟ السيرة. هاي السيرة، هاي السيرة قاصرة عن أن تجعل الحجية لخبر يعارض قطعي الصدور ولو كان ظنيا. نفس العبارات هنا تماما، هاي اللي الآن قرأناها هي نفسها، نطبقها على تخصيص الكتاب القرآني بتخصيص العام القرآني بخبر الثقة. لأن هذا الكلام اللي كان يقول المصنف الحكومة، هناك الحكومة، الحكومة فرع شنو؟ فرع ثبوت الحجية لخبر الثقة. مو هنا قلنا التعارض فرع صلاحية الحجية في نفسه؟ هناك هم نقول الحكومة فرع وجود دليل يدل على حجية خبر الثقة في هاي الحالة. فإذا دل الدليل على حجية خبر الثقة هو يكون حاكم. لكن هذا إذا كان الدليل شنو؟ لفظي، يمكن التمسك بإطلاقه حتى في صورة معارضة خبر الثقة للعام القرآني. ولذلك أنا كنت أحرص على أن ما أمثل بالعام القرآني حتى نجي نبين هذا المطلب هسه. فهذا الكلام اللي تقدم من المصنف سابقا هو تقريبا صغرى هاي النتيجة الثانية اللي احنا راح نرفع اليد عنها. زين، الآن رجعوا للعبارة إذا تردون. هناك بالبحث الثالث من أبحاث الجمع العرفي قال أحكام عامة للجمع العرفي، الحكم الرابع والأخير. لقيته؟ قال أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد، الخاص مرهون بصدور دليل التعبد، والصدور ذي القرينة قطعي. صدور ذي القرينة يعني صدور العام، ذو القرينة قطعي. وفي مثل هذه الحالة قد يقال، ذكر هذا الإشكال بعدين جاوب، قال ويقال في مقام الجواب عن ذلك إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوع عدم صدور القرينة على الخلاف، ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه. ثم استدرك قال نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو هذا الملاك الآخر إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند. هذا الدليل التعبد بالسند قاصر عن شنو؟ عن الشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي. نفس النتيجة تماما هنا، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. أقول سيأتي، ربما يكون مقصودة هذا، ربما يكون مقصودة هذا. واضح هذا أخواني؟ واضح هذا تطبيق على ذاك؟ فيمكن أن يكون، شوف عبارة الأولى هيك قال، قال إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند لشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي. هاي من يقولون قصور في الدليل، هو نفسه هذا محل كلامنا، نفسه محل كلامنا. الدليل المقتضي، قصور في المقتضي يعني شنو؟ يعني دليل ما يتناول، دليل ما بقابلية أن يتناوش هذا الموضع الكلام، فيقولون قصور في المقتضي. هذا هم عبر، قال دعوى القصور في دليل التعبد بالسند. ليش؟ لأن دليل التعبد بالسند بناء العقلاء، سيرة العقلائية اللي هي دليل لبي يقتصر فيها على المقدار المتيقن ولا يقين. زين، وهذا راح نرجع له ربما، أحفظ موضعه حتى مو يومي يدورون عليه. زين، راح نرجع له قريبا إن شاء الله. زين، هذا تمام الكلام في البحث الثاني. البحث الأول كان في نظرية الجمع العرفي، البحث الثاني كان في حل التعارض في ضوء دليل الحجية فقط. البحث الثالث هو في حل التعارض المستقر لكن في ضوء الأدلة الخاصة، الروايات الخاصة. وردت روايات خاصة تعالج التعارض المستقر. فبعد أن أسسنا القاعدة الأولية اللي انتهينا بشكل وآخر إلى أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، تقتضي التساقط. الآن الكلام يقع في مقتضى القاعدة الثانوية، يعني القاعدة في ضوء دليل الحجية. فلا بد من النظر إلى الروايات لنرى هل أن الروايات تنتج نتيجة مخالفة لمقتضى القاعدة الأولية، حتى نقول القاعدة الأولية تقتضي التساقط، القاعدة الثانية تقتضي شيئا آخر بمقتضى الروايات. فلا بد من النظر إلى الروايات. قالوا أن الروايات على قسمين، القسم الأول يسموه أخبار العرض على الكتاب. بس شوية نتأمل إخواني، الأخبار الواردة في الباب، أخبار الباب على قسمين، أخبار العرض على الكتاب هي الأخبار التي تكون ناظرة إلى حالة معارضة دليل ظني السند لدليل قطعي السند. عندنا خبر ظني السند يعارض قطعي السند، يعارض الكتاب العزيز، هذا حالة خاصة، حالة التعارض بين الخبر مثلا وبين الكتاب العزيز. هذا عندنا وردت به مجموعة روايات راح نقرأها تعالج هذا التعارض. زين، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الروايات التي تسمى بأخبار العلاج. هي الأخبار التي تكون ناظرة إلى حالة التعارض المستقر بين دليلين ظنيي السند. هناك كان أحد أطراف المعارضة النص القرآني، بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الأول إيش قلنا؟ قلنا أن القاعدة تقتضي التساقط، قاعدة تقتضي التساقط، لكن قد يقال بوجود روايات تدل على إلغاء حجية هذا الخبر، هذا الخبر المعارض للكتاب العزيز. الروايات تلغي حجية هذا الخبر. فلا بد من النظر فعلا هيك عندنا روايات او لا. واما بالنسبه الى القسم الثاني اخبار العلاج، ايضا قد يقال بوجود اخبار تدل على ما يخالف القاعده الاوليه وثبوت الحجيه لاحد الخبرين المتعارضين. بعد لا تقولون التساقط، لا، ثبوت الحجيه لاحد المتعارضين، اما تخييرا وإما تعيينا، لأن بعض الروايات قد يفهم منها التخير في حالات التعارض، يفهم منها التخير. نقول مقتضى القاعدة الأولية التساقط، لكن الأدلة دلت على عدم التساقط وتخير المكلف أو تخير الفقيه في الأخذ بالخبرين المتعارضين. وبعض الروايات لا، قالت بحجية أحد الخبرين تعيينا، يا خبر الخبر الذي يشتمل على خصوصية توجب ترجيحه على الخبر الثاني. فبالقسم الثاني عندنا أخبار قد يقال بدلالتها على التخير، وعندنا أخبار قد يقال بدلالتها على الترجيح. زين، الكلام يقع في القسم الأول. القسم الأول روايات العرض على الكتاب هي طوائف ومجموعات ثلاث. المجموعة الأولى من الروايات العلاج، المجموعة الأولى هي الأخبار الواردة بلسان أن الخبر المخالف للكتاب العزيز زخرف لم نقل. بعض الروايات عبرت زخرف، بعضها عبرت لم نقل، هو بعضها جمعت بين التعبيرين. هذا شنو معناه الإمام حينما يقول الخبر المخالف للكتاب لم نقل؟ هو هذا شنو معناه؟ معناه أن الإمام عليه السلام يتحاشى عن هذا الخبر، يتحاشى عن نسبة هذا الخبر إليه. هذا الخبر أنا لم أقل هو الخبر المخالف للكتاب، لم أقل هو، يتحاشى عنه، وهذا يعني سلب الحجية عن هذا الخبر. واضح هذا لسان عرفي في سلب الحجية، مو كان ما يقول هذا الخبر ليس الحجة لا ترتب الأثر عليه، هو يقول لم نقل هو، هو يتحاشى عن نسبة الخبر إليه. هذا لسان عرفي دال بوضوح على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب العزيز، الذي يعني هذا بالنتيجة إلغاء حجية هذا الخبر. يعني شنو؟ مع أن هذا الخبر خبر ثقة، مو خبر ثقة، الإمام يلغي حجية هذا الخبر. هذا شنو معناه؟ معناه أن الإمام سلام الله عليه يضيف شرطا جديدا لحجية الخبر، ولا تكفي الوثاقة، وثاقة الراوي، كون الراوي ثقة هذا ما يكفي، هذا شرط من الشروط. أكو شرط آخر شنو؟ موافقة الكتاب وعدم مخالفة الكتاب. فهيك نقول، نقول الشارع المقدس جعل الحجية للخبر إذا كان راويه ثقة أولا، وإذا لم يخالف الكتاب ثانيا. وهذا بعد حينئذ بعد ينظر إلى مرتبة تقريبا أسبق من التعارض، بعد يحل هذا التعارض. بلا شك هاي الروايات لو تمت سندا ودلالة تنفعنا في الأخبار التي تعارض الكتاب العزيز. طبعا احنا قاعد نتحدث عن التعارض المستقر، مو الأخبار التي تعارض الكتاب العزيز. تعارضا مستقرا هاي أساسا ليست حجة، فلا يعني ليس لها الصلاحية في معارضة الكتاب العزيز. هذا هاي المجموعة الأولى، المجموعة الأولى وهاي دلالتها، وحينئذ تحللنا التعارض. أصلا ماكو تعارض، ماكو تعارض، بعد من حير في الخبر الذي يعارض الكتاب العزيز تعارضا مستقرا؟ نقدم الكتاب العزيز وهذا الخبر أصلا يسقط عن الحجية. هذا القسم الأول. أكف التعليق نذكرها بعد أن نقرأ العبارة. قال: حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. هذا البحث الثالث والأخير في أبحاث التعارض. أنا أحرص أن أقول الأخير، تنبيه أقول الأخير، البحث أقول الأخير حتى أناغم مشاعر بعض الأخوان. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند. شوفوا روايات ناظرة إلى حالات التعارض بين شنو شنو؟ بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند. قطعي السند يعني شنو؟ يعني الكتاب العزيز. إذ قد يقال، قد يقال إحنا مو عندنا قاعدة أولية أسسناها ليش تذكر هذا البحث الثاني؟ يقول لا، مو البعض قال عندنا روايات نخرج بتلك الروايات عن مقتضى القاعدة، فلا بد من البحث في هاي الروايات. يقول إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية، أصلا إلغاء الحجية، إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من التعارض. هاي قد يكون إشارة إلى ما قبل هذا البحث اللي ذكرناه في التنبيه الرابع. ليش؟ لأن هاي الحالة أنت لك أن تقول إحنا مو قلنا أن الخبر الثقة إذا عارض الكتاب العزيز الدليل ما يشمله، دليل الحجية ما يشمله، بعد ليش جبت هاي الروايات؟ يقول لا، هذا الكلام ذكره إذا إجا واحد وذكر دليلا على حجية خبر الثقة دليل لفظي مو ناظر للسيرة يمكن التمسك بإطلاقه. فتكون القاعدة شنو؟ القاعدة التساقط. تجي هاي الأخبار حينئذ تنفعنا. أما إذا من أول الأمر قلنا أن هذا الخبر مو صالح للمعارضة، بعد هي القاعدة الأولية تقتضي سقوط عن الحجية، ما نحتاج إلى هاي الروايات. لذلك هو شوية يتردد، يقول بذلك، يقول نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بظهور في الآخر وتساقطهما. هاي القاعدة تساقط، نقول لا ما تصل النوبة إلى التساقط، لأن الخبر يقول لا اطرح الخبر وأخذ بالكتاب العزيز، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندا، الأخبار المتعارضة دليلان ظنيا السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط. هنا قال عدم التساقط، ما قال قد يقال أو قد يكون مقتضى القاعدة، لأن ما عندنا دليل قطعي السند يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا، هاي أخبار الترجيح، أو تخيرا أخبار التخير كما راح يجي، على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج. فأولا نتحدث عن روايات العرض عن الكتاب، ثم نتحدث عن روايات العلاج أولا، وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. أولا روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، التحاشي عن نسبة هذا الخبر إليهم صلوات الله عليهم، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. فإن التعبير بزخرفين يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي، يتحاشون عن نسبة هذا الخبر إليهم، وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية. ليش؟ لأن واضح هذا التحاشي لسان عرفي في سلب الحجية عن ذلك الخبر، وبهذا تقيد هاي المجموعة الأولى تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه، على تقدير ثبوت الإطلاق في دليل حجية السند. إذا قلنا مفهوم آية النبأ مو ناظر إلى مرتكزات العقلاء، مو هو ليس في مقام أمضاء السيرة، هو دليل مطلق يمكن التمسك بإطلاقه، نقول حتى إذا تمسكنا بإطلاقه والتزمنا بالتساقط بمقتضى القاعدة هاي الروايات تقيد. فالنتيجة واحدة، إما أن نقول قصور في المقتضي، وإما أن نقول بوجود المانع ووجود القيد. فبالنتيجة نقول خبر الثقة الذي يخالف الكتاب ولا يوافق الكتاب هذا ليس بحجة، إما لقصور بالمقتضي كما بيّن المصنف، وإما لوجود المقيد، هاي الروايات المقيدة والمخصصة. يقول وبهذا تقيد هاي الرواية وهاي المجموعة تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. وقد يستشكل في ذلك، هذا يجي الحديث عنه إن شاء الله، بس أقول هذا البحث اللي قريناه قبل شوي اللي قال أكو ملاك آخر للاستشكال قد يشير إلى ما ذكرناه سابقا، وقد يشير إلى هاي الرواية، هاي المجموعة الأولى، المجموعة الأولى من روايات العرض على الكتاب هي هذا الملاك الثاني للاستشكال، مو الملاك الثاني للاستشكال. هناك مو قال إحنا ما يمكن أن نخصص الكتاب العزيز العام القرآني بخبر الثقة، ليش؟ إحنا هناك قلنا على أساس قصور في المقتضي، على أساس عدم شمول دليل حجية السند للخبر المعارض للكتاب العزيز ولو بالعموم والخصوص. زين، الآن نقول لا، هو مقصود من الملاك الثاني للاستشكال هاي الروايات التي قيدت دليل الحجية بعدم معارضة الكتاب العزيز، وهاي الروايات يبدو مطلقة ما لم يوافق من حديث القرآن في زخرفون، هاي ما لم يوافق سواء كان لم يوافق بالعموم والخصوص، يعني بالتعارض المستقر أو بتعارض غير المستقر. فيمكن أن يكون المصنف من قال سيأتي مقصوده هذا الثاني. إحنا هناك قرينا العبارة وقلنا أن صدر العبارة من يقول قصور في المقتضي عن الشمول لمحل الكلام كأنما ناظر إلى ما ذكر في التنبيه الرابع، لكن ذيل العبارة كأنما ناظر إلى هذا اللي يقوله. فمن أدري لعل المصنف هو مقصود هيك يريد يجمل هذا. شوفوا البحث السابق اللي قرأنا هناك، قلت حفظ الصفحة. هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو هذا الملاك الآخر، إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر. احنا قلنا البداية كأنما توافق اللي ذكرناه بالتنبيه الرابع، لكن الآن يقول لخبر مخالف للعام الكتابي لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة، اللي الآن قال وبهذا تقيد دليل حجية السند، لأن أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب. هاي مخالفا للكتاب توافق تقريبا هذا الذي ذكر. طبعا احنا من قرينا صدر الكلام كأنما كان يتحدث عن الرابع، على أي حال يتحدث عن قصور في المقتضي، يتحدث عن وجود المانع، وجود القيد، على أي حال هذا ملاك ثاني مستقل للإشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.